بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أما بعد. نعم، تفضل.
والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خبر الأحاد. قال المؤلف الفاضل: تعريفه اصطلاحا هو ما لم يجمع شروط المتواتر. ثم قال: حكمه يفيد العلم النظري، أي العلم المتوقف على النظر والاستدلال. قلت: إنما يفيد خبر الأحاد العلم النظري حيث تحتف به القرائن. قال الحافظ في نزهة النظر: المتواتر كله مقبول لإفادته القطع بصدق مخبره، بخلاف غيره من أخبار الأحاد. وقد يقع في أخبار الأحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار، خلافا لمن أبى ذلك. والخلاف في التحقيق لفظي، لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظريا، وهو الحاصل عن الاستدلال، ومن أبى الإطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر، وما عداه عنده كله ظني، لكنه لا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح مما خلى عنها. قال: والخبر المحتف بالقرائن أنواع، منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ حد المتواتر فإنه احتفت به قرائن، منها جلالتهما في هذا الشأن، وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما، وتلقي العلماء كتابيهما بالقبول، وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر، إلا أن هذا مختص بما لم ينقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين، وبما لم يقع التجاذب بين مدلوليه مما وقع في الكتابين، حيث لا ترجيح الاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر. ثم إن اختيار المؤلف الفاضل أن خبر الأحاد يفيد العلم النظري يتعارض مع ما ذكره بعد ذلك في نوع الصحيح في فقرة المراد بقولهم هذا حديث صحيح، حيث قال: المراد بقولهم هذا حديث صحيح أن الشروط الخمسة السابقة قد تحققت فيه، لا أنه مقطوع بصحته في نفس الأمر لجواز الخطأ والنسيان على الثقة فتنبه.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. انتقل المؤلف هنا إلى النظر فيما ذكره الشيخ الطحان في أخبار الآحاد، فذكر الشيخ الطحان أن خبر الآحاد هو ما لم يجمع شروط المتواتر، ومعلوم عندكم أن الخبر من حيث مجيئه ووروده ينقسم إلى قسمين: الخبر الذي جاء بطرق كثيرة قد حالت العادة تواطؤ المخبرين به على الكذب، فهذا هو المتواتر بشروطه المعروفة، وهو خبر قوم حالت العادة تواطؤهم على الكذب، وقد جاءت تلك الكثرة في جميع طبقات السند، وكان مستند إخبارهم عن الحس والمشاهدة، فهذا هو المتواتر. وأما القسم الآخر فهو الأخبار التي لم تتوفر فيها شروط التواتر أو شروط المتواتر، فهي أخبار الآحاد بأقسامها المعروفة المشهورة، وهو الخبر المستفيض أو المشهور، وهو الذي يوجد في طبقة من طبقاته أو في أقل طبقة من طبقاته ثلاثة فأكثر، ثم العزيز ثم الغريب. هذا بالنسبة إلى أقسام الأخبار من حيث مجيئها وورودها. وهذا التقسيم كما ذكرنا من قبله هو تقسيم مشهور عند أهل العلم، وقد ذكره من العلماء الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى كما في كتابه الكفاية، كما في كتاب الكفاية. وقد تكلمنا من قبله عن أن هذا التقسيم ليس مشهور عند المتقدمين، وقد ذهب إليه جماعة من الأصوليين، وقلنا أن القسمة في ذلك ثنائية، فهناك أخبار تصل إلى حد التواتر وهناك أخبار أحاد، فاحتاج العلماء من المتأخرين أن يقسموا الأخبار إلى هذين القسمين. ولأن عمل المحدث إنما هو في القسم الثاني، فمع ذلك احتاجوا إلى التنويه على القسم الأول اصطلاحا وحكما إلى آخره. فذكر العلماء التواتر وأخبار الأحاد، وذكروا أن المتواترة إن صح التواتر وسلم العلماء بتواتر الخبر فإنه ينقسم إلى قسمين. لكن قبل ذلك أقول تقسيم العلماء إلى متواتر وأحاد هو من أجل التعامل مع الواقع في مجيء هذه الأخبار. ولكن فالخبر إذا ثبت سواء كان من الأخبار المتواترة أي ثبت التواتر فهو معمول به ويجب العمل به عند العلماء، وأخبار الأحد كذلك التي لم تصل إلى رتبة التواتر فهي أخبار مقبولة إن صح إسناد هذه الأخبار، فإنه يجب العمل بمقتضى هذه الأخبار. فأهل السنة والجماعة عندما يقسمون الخبر إلى هذين القسمين ليس هذا من باب أنه يعمل بالمتواتر ثم يرد خبر الآحاد، أو لا يعمل بأخبار الآحاد كما تفعل المعتزلة. فالمعتزلة قد يكون أرادوا من وراء هذا التقسيم العمل بالمتواتر ورد أخبار الآحاد، فهذا العمل عمل باطل، وهذا صنيع لا يوافقهم عليه أهل السنة والجماعة، بل يردون عليهم ويحكمون على تقسيمهم هذا بأنه تقسيم مبتدع، لأن الأصل هو العمل بكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. من ناحية الاستدلال، فلا بد من الاستدلال بمقتضى هذه الأخبار سواء المتواترة أو الأحد. الأمر الآخر عندما يقول هنا حكم، أي حكم خبر الواحد أو حكم المتواتر، مر معنى أن المتواتر حكم أنه يفيد العلم، أي يفيد اليقين. وقلنا أن المتواتر منه ما كان تواتره تواتر يقيني والعلم المستفاد منه علم ضروري، فهو التواتر الذي يهجم على الإنسان فيضطر الإنسان إلى قبوله ولا يحتاج معه إلى نظر ولا استدلال، فالكل يعلم أن النار محرقة فلا يحتاج إلى أن يدلل الإنسان إلى آخر فيقوم بإمساك هذه النار. هذا أمر مشهور متواتر ينقله الكافة عن الكافة، هجم على الناس جميعا فاضطر الناس إلى قبول ذلك والواقع يؤيده. فهذا بالنسبة للعلم الضروري. هناك نوع آخر يقول فيه العلماء هو العلم النظري، وهو الذي يحتاج إلى نظر واستدلال، وهذا قد يكون في التواتر الخاص، هذا بالنسبة إلى المتواتر. أما بالنسبة لأخبار الأحاد فقد قال هنا الشيخ الطحان أن حكم أخبار الأحاد أنه يفيد العلم النظري، أي العلم المتوقف على النظر والاستدلال. قال المعترض الشيخ طارق: قلت إنما يفيد أخبار الأحاد العلم النظري حيث تحتف به القرائن. وهنا سؤال: هل كل أخبار الأحاد قد حفتها القرائن، أم منها ما حفتها القرائن ومنها أخبار مجردة لم تحفها القرائن؟ الجواب أن أخبار الأحاد منها ما حفها القرائن، وقسم ليست محفوفة بالقرائن. إذن هناك أخبار مجردة عن القرائن وأخبار قد حفتها القرائن. الأخبار التي حفتها القرائن مثل ماذا؟ وهي التي حكم الشيخ طارق ووجه كلام الطحان، دكتور الطحان، توجيه معين، وهو القسم الذي يفيد العلم النظري هو الذي حفته القرائن، كأنه يريد أن يقول له: أما المجرد فلا يفيد العلم النظري لكونه ليس محفوفا بالقرائن. ثم أورد بعد ذلك كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في قوله: وقد يقع في أخبار الأحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. قال: وقد يقع. ما معنى هذا وقد يقع؟ قد تفيد التقليد، أي من الأخبار المنقسمة بأقسامها، سواء من الأخبار المشهورة أو من الأخبار العزيزة أو من الأخبار الغريبة، ما يفيد العلم النظري تمام بالقرائن، أي ما ارتقت إلى إفادة العلم إلا بالقرائن التي دعمتها والتي قوتها. أنتم معي؟ للقرائن التي قوتها وأعطتها قوة فأفادت هذه الأخبار العلم ماذا؟ النظري. طيب، بقية الأخبار التي لم تحفها القرائن ما حكمها أيها الشيخ؟ لم يتعرض الشيخ طارق لا في بداية هذا الكلام الذي قرأناه ولا في نهايته إلى الأخبار المجردة عن القرائن، لم يتعرض للأخبار المجردة عن القرائن. الشيخ الطحان لما قال أخبار الأحد ويتكلم عن أخبار الأحد ماذا؟ المجردة، لم يقل أخبار الأحد المحفوفة بالقرائن، قال يفيد العلم النظري. أنا معه، أي مع المعترض، أن هذا القول يحتاج لتفصيل، وهذا الإطلاق خطأ من الدكتور الطحان، خطأ لمخالفته لما عليه جمهور العلماء من الأصوليين والفقهاء والمحدثين. فأخبار الأحاد المجردة تفيد الظن، تفيد الظن المعمول به، وهو إدراك الشيء على وجه جازم، أو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح. والظن منه المعمول به ومنه غير المعمول به، ولكن الأصل في الظن أنه يعمل به. وعندما نقول أخبار الأحاد المجردة تفيد الظن، فنعني بذلك الظن الذي هو جزء من العلم، كما بين ذلك الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في كتاب إجابة السائل، وبين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه كما في مجموع الفتاوى.
فهنا نقطة لابد أن تنتبهوا لها. خلاص القضية اعترضنا أيضا واتفقنا على الاعتراض على الدكتور الصحان في كون أخبار الأحاد المجردة تفيد الظن، لكن المعترض قال إنما يفيد خبر الأحاد العلم النظري حيث تحتف به القرائن. هذا قسم ثاني. إذن عندنا أخبار الأحاد تنقسم إلى قسمين: أخبار أحاد مجردة عن القرائن. ما معنى مجردة عن القرائن؟ أي مثلا ليست في الصحيحين، ليست بالمشهورة، لم تأتي بطرق كثيرة، ما تلقتها الأمة بالقبول، إذن هو أخبار أحاد لم تدعمها أي ماذا؟ قرائن. هذه تفيد الظن المعمول ماذا؟ به. القسم الثاني أخبار أحاد حفتها القرائن. ماذا؟ أورد الحافظ ابن حجر كما نقل عنه المعترض قال: والخبر المحتف بالقرائن أنواع، منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ حد التواتر فإنه احتفت به قرائن، منها جلالتهما في هذا الشأن كون أن البخاري رحمه الله أخرج الحديث في صحيحه، والبخاري إمام في العلل في الجرح والتعديل، إمام في الحديث، فكون أنه يخرج الحديث في صحيحه كون أنه ماذا؟ قرينة قوية تدل على صحة هذا الحديث. كذلك مسلم، وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما بقرينة، وتلقي العلماء كتابيهما بالقبول هذه قرينة، وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر. يعني حديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما وهو من أخبار الأحاد لم يصل إلى رتبة التواتر، والبخاري ومسلم قد تلقت الأمة كتابيهما بالقبول، فهذا الحديث يفيد ماذا؟
العلم.
على قول الحافظ الآن بن حجر والمؤلف الذي أورده يفيد العلم. فهنا السؤال المؤلف: فما حكم الحديث الذي لم تحفه تلك القرائن، لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، ولم تتلقاه الأمة بالقبول، وهو مجرد عن القرائن، هل سيفيد أيضا علما نظري كالحديث الذي حفته تلك القرائن؟
لا.
لا. طيب لماذا لم يتكلم عن ذلك المؤلف؟ أرى أن هناك حيدة، أرى أن هناك فرار من التعرض لهذه النقطة. لماذا؟ أن هناك قضية حدثت من قبل بعد بين بعض المشايخ، فبدع بعض أهل العلم وخطأ وأسلم بعض المشايخ والدعاء والعلماء الذين قالوا أن أخبار الأحاد تفيد المجردة، تفيد الظن، وهنا الظن هو المعمول به، فقالوا واستدلوا بكلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة، وقالوا أن هذا هو قول الجهمية، وهذا قول المعتزلة، وهذا القول لم يقل به أحد من أهل السنة والجماعة، ومن قال ذلك القول لابد أن يتوب. فلعل المؤلف لا يريد أن يدخل نفسه في هذا المعترك، في هذه المعمعة. ففي هذه المعمعة كلامك أيضا واضح، وإن لم تصرح واضح لماذا، لكن مع الالتفاف. هو الآن المؤلف يتكلم عن الأخبار المجردة اللي هو الطحان، فذهب المؤلف واعترض عليه قال لا، الأخبار المجردة تمام لا تفيد، بل قال لم يقل لا تفيد، انظر ماذا قال. قال الطحان: حكمه يفيد العلم النظري، أي العلم المتوقف على النظر والاستدلال. قلت: إنما يفيد خبر الآحاد العلم النظري حيث تحتف به القرائن. إنما يفيد، هذا في الذي تحف القرائن. طب هو كلام المؤلف مش بالخبر الذي تحف ماذا؟ القرائن. كلام في الخبر المجرد، كلام مفترض أن يقول إنما يفيد خبر الواحد المجرد من القرائن الظن، لم يصرح بهذا الكلام ولم يتطرق إليه من بعيد ولا من قريب. طب لماذا؟ والمؤلف ما بيتكلمش الآن في الخبر ماذا الذي حفته القرائن، إنما يتكلم في الأخبار المجردة، فذهب هو يتكلم عن الأخبار التي حفته القرائن. هذا ليس موطن النساء، المؤلف لم يتكلم في الذي، أين كلام المؤلف في الخبر الذي حفته القرائن؟ فإن قال لا، أصل الذي يفيد العلم النظري هو الذي حفته القرائن، طيب المتواتر أيضا قد يفيد العلم النظري ويشارك الأحاد في ذلك، واضح؟ لكن لا تسمى الأحاد متواتر إلا بشروط المتواتر، لكن قد يفيد ماذا؟ اليقين. إذن هناك فرار من هذه النقطة تؤخذ على المؤلف، كان يخشى أن يتكلم في هذه القضية، ما كان يتعرض أصلا لهذه النقطة لا من بعيد ولا من قريب، وكان هذا أولى وأفضل. أضف إلى ذلك أنه قال في الصفحة التي بعد فائدة هامة، أو فائدة معرفة هذا الباب، هذا ومعرفة وفائدة معرفة هذه الأقسام، ومعرفة أن المتواتر يفيد العلم، وأن خبر الأحاد المحتف بالقرائن أيضا يفيد العلم. ثم قال وأن خبر الأحاد العاري عن القرينة دون ذلك، يا سلام، دون ذلك ماذا يعني؟ ماذا يسمى؟ نسميه ماذا؟ شو ماذا قال؟ ومعرفة أن المتواتر يفيد العلم، وأن خبر الأحاد المحتف بالقرائن أيضا يفيد العلم، وأن خبر الأحاد العاري عن القرينة دون ذلك، إذن هو يرى أن أخبار الأحاد العارية عن القرائن هي أدنى من أخبار الأحاد التي حفتها القرائن. طيب علمنا أن أخبار الأحاد التي حفتها القرائن تفيد ماذا؟ فماذا تفيد أخبار الأحاد العارية عن القرينة؟ قال دون ذلك، دون ذلك تسميه العلماء ماذا؟ دون ذلك، لو قال دون ذلك ما هي مرتبة دون ذلك؟ هل يفيد العلم النظري لكن بنسبة 30% بنسبة 40%؟ إذن تفيد العلم النظري، لا لا تفيد العلم النظري، إذن تفيد ماذا؟ بين لنا، تفيد الظن أو لا تفيد الظن؟ إذن هذا ما زال أيضا هروب، ما زالت هذه القضية فيها هروب، وهو يعتقد، وأنا إن شاء الله أجزم بذلك، أنه لا يرى أن أخبار الأحاد العارية عن القرينة، تمام، أجزم أنه لا يرى أنها تفيد العلم النظري، وإلا لقال أخبار الأحاد التي حفت القرائن والتي لا تحف القرائن، المجرد عن القرائن، أو كما استخدم لفظ العارية عن القرائن، تفيد أيضا العلم النظري، لكن العلم النظري متفاوت، كما ممكن يقول هذا، لكن العلم النظري متفاوت، فبكثرة القرائن يكون العلم، لكن نحن كلامنا فيما خلت عن القرائن، خبر صحيح لكن لم تحفه قرينة، ماذا نسميه؟ نسميه يفيد الظن. لماذا هذا الهروب؟ واضح؟ ولذلك نحن لا نأتي بشيء جديد، بل الشيء الذي استخدمه العلماء نجهر به ولا يعني تثريب في ذلك. قال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه في منهاج السنة المجلد السابع صفحة 17 و16 و500، قال وخبر الواحد لا يفيد العلم إلا بقرائن، خبر الواحد لا يفيد العلم إلا بقرائن، الاستثناء هنا إلا بقرائن يفيد ماذا؟ أن خبر الواحد لا يفيد العلم إلا إذا حفته القرائن، فإن لم تحفه القرائن فلا يفيد
العلم،
فلا يفيد العلم. هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. وقال ابن عبد البر في التمهيد المجلد الأول صفحة 7-8، قال اختلف أصحابنا وغيرهم في خبر الواحد العدل، هل يوجب العلم والعمل جميعا أم يوجب العمل دون العلم؟ ونحن نقول يوجب ماذا؟
العمل،
العمل يوجب العمل، خلافا للمعتزلة، خلافا لهؤلاء، دون تسمية العلم أي العلم اليقيني، وإلا قد تفيد الظن، والظن جزء من العلم معمول به. قال: والذي عليه أكثر أهل الحذق منهم أنه يوجب العمل دون العلم، أنه يوجب العمل دون العلم. قال: وهو قول الشافعي وجمهور أهل الفقه والنظر. هذا كلام الإمام بن عبد البر رحمة الله تعالى عليه. وقال النووي في شرح مسلم المجلد الأول 32 و100: فالذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول أن خبر الواحد الثقة حجة من حجج الشرع يلزم العمل به ويفيد الظن ولا يفيد العلم، ويفيد الظن ولا يفيد العلم. المشكلة كمان أن الإمام النووي يرى في الأخبار الأحاد حتى التي حفتها القرائن أنها تفيد حتى أخبار الصحيحين، كنا لا نوافق على ذلك، لكن انظر يرى حتى في الأخبار التي حفتها القرائن أنها تفيد الظن. ثم قال: وأما من قال بوجوب العلم أي بأخبار الأحاد، قال فهو مكابر للحس، وكيف يحصل العلم وإن احتمل الغلط والوهم والكذب وغير ذلك إلى آخره. هذا أيضا وبوب الخطيب في الكفاية، قال: ذكر شبهة من زعم أن خبر الواحد يوجب العلم وإبطاله، جعل هذه شبهة، من زعم أن خبر الواحد ماذا يوجب العلم. وفي أعلام النبوة قال كذلك أبو الحسن الماوردي: الضرب الثاني أن ينفرد خبر الواحد عن قرينة تدل على صدقه فهي أمارة توجب عليه الظن.
كلام الخطيب الإمام
أبو الحسن الماوردي. قال الشيخ الألباني رحمه الله، قال رحمه الله: لا شك أن حديث الأحاد بغض النظر عن القرائن تفيد غلبة الظن، هذا ما ينبغي أن يشك فيه إنسان، هذا لا ينبغي أو ما ينبغي أن يشك فيه إنسان، لا غير ذلك من النقول الكثير عن أهل العلم. هذه في أشرطة أو أسئلة الشيخ أبي الحسن له، أبي الحسن السليماني له، اللي خرج باسم الدرر. إذن بارك الله فيكم، أخبار الآحاد المجردة عن القرائن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تفيد الظن مع وجوب العمل بهذه الأخبار، والظن هنا هو الظن المعمول به، خلافا لمن قال أن الظن لا يعمل به. فالعمل بالظن تكلم في ذلك الصنعان رحمه الله، وقال أن الظن والعلم ينقسم لأقسام، منه العلم اليقيني والعلم النظري، ومنه قسم وهو الظن، وبين الأدلة من الكتاب والسنة لأن الظن معمول به. ورد على أبي محمد بن حزم القائل أن الظن لا يعمل به عندما استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم وبقوله تعالى: هي يتبعون إلا الظن، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن من أكذب الحديث. قال: كيف يكون الظن من أكذب الحديث ويعمل به؟ هذا الظن المقصود به الوهم، المقصود به الشك، أما الظن الذي هو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح فهذا جزء من العلم. وقد أطلق الظن كذلك على العلم، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم هذا علم واضح، هو جزء من العلم. وهذه نقول شيخ العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. وإلا لو قلنا أن خبر الواحد المجرد يفيد العلم إذن هو كالمتواتر، ونحن قلنا يفيد العلم في التواتر لأن هذا الاجتماع على هذه الرواية أبطلت أي احتمال بخطأ المنقول وخطأ الناقل، بخلاف خبر الواحد وهو خبر الثقة. الأصل القبول أخبار الثقات، لكن معلوم أن الثقة يحتمل أنه قد يهم قد يخطئ، لكن لقلة هذا الاحتمال فالأصل هو العمل بماذا؟ بالأغلب. لكن لكوننا عملنا هذا الأصل العمل بالأغلب مع وجود هذا الاحتمال، فقلت مرتبة إدراك خبر الواحد أو إدراكنا لخبر الواحد عن مرتبة العلم إلى مرتبة الظن. أمر آخر قولهم هنا في أن أخبار الأحاد إن حفتها القرائن تفيد العلم النظري. إحنا معكم أن أخبار الأحاد إن حفتها القرائن تفيد ماذا؟ العلم. هذا لا خلاف فيه عندنا. لكن فما هي درجة أخبار الأحاد العارية عن القرائن؟ قال المؤلف أنها دون ذلك. ما هي مرتبة دون ذلك؟ هل هناك مرتبة كذا عند العلماء تكلموا فيها أن أخبار الأحاد العارية عن القرائن هي مرتبة دون ذلك؟ العلم أو الظن؟ فينقل أصلا هذا التقسيم تقسيم أصولي ولا ينبغي أن نتكلم فيها. أنت قلت هنا فائدة معرفة هذه الأقسام ودرجة هذه الأقسام أن متواتر في العلم، إذن أنت مقر بهذا التقسيم، مقر بهذا التقسيم أن هناك علم وهناك علم نظري وهناك المراتب: علم، ظن، شك، وهم، جهل بسيط، جهل مركب. هذه هي مراتب الإدراك. فالعاري عن القرائن لماذا في حساسية من قضية أن نقول تفيد الظن؟ وقد قال ذلك من سمعتم الآن وغيرهم كثير، الوقت لا يتسع لأن نذكر أو نأتي بعبارات الأئمة التي قيلت في هذا المجال. نعم
شكرا.
نعم.
فائدة معرفة هذا البحث هذا وفائدة معرفة هذه الأقسام ودرجاتها ومعرفة أن المتواتر يفيد العلم وأن خبر الآحاد المحتف بالقرائن المحتف بالقرينة أيضا يفيد العلم وأن خبر الآحاد العاري عن القرينة دون ذلك. فائدة معرفة هذا عند أهل العلم هو الترجيح عند التعارض، فإذا كان الأئمة بصدد ترجيح رواية على أخرى فإن معرفتهم بمراتب هذه الأحاديث وبدرجاتها يعينهم على الترجيح فيما بينها عند عدم إمكانية الجمع والتوفيق بينها. ولهذا نجد أهل العلم عليهم رحمة الله إذا ما كانوا بصدد النظر في روايتين قد تعارضتا من حيث الظاهر ولم يمكن الجمع أو التأويل أو التوفيق بين هاتين الروايتين فإن الأئمة عليهم رحمة الله يلجؤون إلى الترجيح بتقديم إحدى الروايتين على الأخرى. ومن طرق الترجيح النظر في هذه الاعتبارات، فالخبر المتواتر أرجح من خبر الأحاد، وخبر الأحاد المحتف بالقرينة أرجح من خبر الأحاد العالي عن القرينة.
لماذا؟ لماذا خبر الأحاد الذي حفته القرائن يقدم على خبر الأحاد العالي عن القرينة؟ لماذا؟
لأنه أفاد العلم
والنظر. لأن هذا أفاد العلم النظري لأن الظن دون
ذلك.
نعم.
فنجدهم يرجحون الحديث بكونه مشهورا على حديث آخر بكونه غريبا، مع أن المشهور والغريب كلاهما من أخبار الأحاد، ويرجحون ما أخرجه البخاري ومسلم على ما أخرجه البخاري فقط، أو على ما أخرجه مسلم فقط، أو ما خرجه البخاري ومسلم أو أحدهما على ما لم يخرج في الصحيحين، وإن كان الكل من أخبار الأحاد، ولكن ما خرجه البخاري ومسلم قد انضاف إليه وانضم إليه هذه القرائن التي تعطيه قوة تجعله راجحا عند التعارض على ما عرى عن مثل هذه القرائن. وكذلك نجدهم يرجحون أحد الحديثين بأنه قد رواه الأئمة الحفاظ على غيره الذي لم يروه الأئمة الحفاظ، وإنما رواه المشايخ أو الرواة الذين لم يعرفوا بالحفظ والفقه والإمامة في الدين. وهكذا نجد أئمة الحديث عليهم رحمة الله ينتفعون في هذا الباب بمثل هذه البحوث التي أودعوها في كتب الحديث، فبتمييزهم بين المتواتر والأحاد وبين الأحاد بنوعين يتمكنون منه
بنوعيه
يتمكنون من الترجيح بين الروايات التي ظاهرها التعارض إذا لم يمكن الجمع بينها والله أعلم.
كلام طيب إن شاء الله، لكن كما قلنا موطن النزاع في أخبار الأحاد المجردة عن القرائن، ولم يفصل فيها المعترض بشيء، بل حاد حيدة كبير. فكون أنه يأتي ويفصل في بعض القضايا الاصطلاحية التي لا ينبني عليها خلاف، وقد يكون ليس معه الصواب في ذلك، ونجده في مثل هذا الموطن لا يأتي عليه لا من قريب ولا من بعيد. نعم.
المشهور قال المؤلف الفاضل تعريفه اصطلاحا ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة ما لم يبلغ حد التواتر. قلت قوله في كل طبقة يرد عليه مثل ما ذكرناه في المؤاخذة الثانية على الفقرة رقم 2 في الخبر المتواتر. فالمشهور كالمتواتر منه النسبي، بمعنى أن يشتهر الخبر عن بعض رواة الإسناد دون من فوقه وعليه، لا يكون مشهورا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب، هو تكلم عن المشهور. معلوم عندكم أن المشهور هو خبر جماعة لم يبلغوا في الفقرة مبلغا يمنع تواطؤهم على الكذب. ومن أهل العلم من عرف المشهور بقوله ما كان في أقل طبقة من طبقات سنده ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر، وهذا هو المشهور عند بعض أهل العلم. وتعريف كذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر أن المشهور هو الذي لم يبلغ حد التواتر برواية اثنين، برواية أكثر من اثنين، هذا تعريفه في كتابه نزهة النظر. فهذا المشهور. هنا اعترض المؤلف قال على كلام الدكتور الطحان ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة ما لم يبلغ حد التواتر. قال قلت قول في كل طبقة يرد عليه ما ذكرناه في المؤاخذة الثانية على الفقرة 50 في خبر المتواتر. هو في المتواتر قال عندما قال أن المتواتر ينبغي أن تتواتر هذه الكثرة في جميع طبقاته، قال لا يشترط أن توجد هذه الكثرة في جميع طبقات التواتر، ودلل على ذلك في حديث إنما الأعمال بالنيات، وأن الحديث وصفه العلماء بأنه من الحديث الغريبة، ولكن قد تواتر من بعد أو تواتر عن يحيى بن سعيد الأنصاري حيث رواه عنه عدد غفير قال فهو متواتر عن يحيى، وهذا التواتر نسبي. فكان الجواب هناك أن الكلام ليس في التواتر النسبي، إنما التواتر العام المطلق، التواتر العام المطلق. ولذلك العلماء ذكرنا هناك كلام الحافظ ابن حجر ورد الحافظ ابن حجر، وذكرنا كلام الحافظ ابن حجر أيضا في تعريف المتواتر، وذكرنا كلام الزركشي في المتواتر. وأن العلماء عندما عرفوا المتواتر فقالوا لابد من توفر هذه الكثرة من الابتداء والانتهاء، فمن الابتداء سماع هذا الخبر يكون هناك يرويه عدد كثير، ويرويه عن هذا العدد عدد كثير، ولا حد لهذا العدد، ولكن يشترط بتوفر شروط التواتر في جميع الطبقات من الابتداء إلى الانتهاء والوسط. وهذا أرى أن هذا الاعتراض غريب من المؤلف. فالاعتراض هنا على المشهور الجواب عليه هو ما قد ذكرناه كذلك في الاعتراض على كلامه أين في المتواتر. فالقول أن هناك شهرة نسبية، نعم هناك مشهور نسبي، كان يكون مشهور مثلا عن مالك، مشهور عن فلان، لكن لما نأتي ونقول حتى مشهور عن مالك، فمن بداية مالك مشهور ممن سمعه من مالك، ثم عمن سمعه ممن سمعه من مالك مشهور. لو فرضنا أنه بعد ذلك صار غريبا، هل سيقال فيه مشهور؟ إذن حتى يكون مشهور سواء نسبي أو مطلق لابد أن يتوفر فيه شروط المشهور، وهو على الخلاف أن يرد منهم من جعل العزيز مشهورا، منهم من قال في المتواتر مشهور، ومنهم من جعل المشهور حتى يميز بين الأنواع ويميز بين العزيز وبين الخبر الذي لم يصل لمرتبة التواتر. قال المشهور وما كان في أقل طبقة من طبقاته ثلاثة، مشهور وما كان في أقل طبقة من طبقاته ثلاثة ما لم يصل حد التواتر، فهذا هو المشهور. فإن قلنا هذا للصلاح لا يقال هذا في المشهور، لا يقال هذا هو المشهور. إذن ماذا نسمي؟ ما هو العزيز عندك؟ العزيز عندي ما كان في أقل طبقة من طبقاته اثنان. طيب والمتواتر والذي رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. طب ما بين العزيز والمتواتر ماذا نسميه؟ المشهور. ما رواه كم؟ ما رواه ثلاثة على هذا الاصطلاح. ولأن نوافق جماعة من أهل العلم، ويكون قد سبقني بذلك جماعة من أهل العلم كالحافظ ابن حجر كالعراقي كغير هذين الإمامين، فأنا لي سلف في ذلك. أما إن جينا ونقول لا هذا الاصطلاح غير صحيح ولم يكن موجودا عند المتقدمين، أنا أرى أن هؤلاء العلماء أعرف بكلام المتقدمين منا، وقد يكون الاصطلاح الذي وقفوا عليه قد يخالف أحد المتقدمين. لأن بعض الأحيان يأتي مثلا استقر الاصطلاح في زمان ابن الصلاح والخطيب البغدادي ثم ابن الصلاح ثم العراقي على اصطلاح معين، فيأتي فيقول مثلا هذا القول يخالف ما جاء عن أحمد. طيب أنت تريد أن تنفي هذا الاصطلاح بأثر واحد وقفت فيه عن أحمد؟ وهل هذا الاصطلاح والاصطلاح لمن؟ لأكثر العلماء. هل معنى أنك وقفت لأثر عن أحمد رحمه الله أو لأحد المتقدمين معنى ذلك نلغي هذا الاصطلاح؟ ثم تريد مني أن أعمل بقولك أنت ولا أعمل بقول ابن حجر والعراقي والسخاوي والسيوطي؟ معلش القضية. فإن قيل هذا التقليد والله الأولى لي أن أقلد الأعلم، واضح؟ هذا هو الأصل، ولا بأس أن أقلد الأعلم. فحتى نحن بنقلد في علم الحديث لما يأتي الإمام أحمد فيقول فلان ثقة، ما لم نقلد أحمد. وعندما يأتي أحمد ويقول فلان لا يؤخذ عنه الحديث، أنا أقلد أحمد. هل يعاب في هذه الحالة؟ لا يعاب في هذه الحالة. إذن بارك الله فيكم، القول هنا بأن المشهور كالمتواتر منه النسبي بمعنى أنه اشتهر الخبر عن بعض رواة الإسناد دون من فوقه، منه النسبي. طيب ومنه المطلق، فمنه النسبي فإلى من نسب إليه التواتر وإلى من نسب إليه الشهرة لابد أن يكون أيضا من ابتداء هذا الخبر لمن نسب إليه إلى انتهاء لابد أن تتوفر فيه شروط التواتر في الكثرة وشروط المشهور في أن يرويه ثلاثة فأكثر، واضح؟ أما إذا كان غريبا من فوقه فهو غريب قلت شيء مشهور. لكن إذا قلنا في خبر بوصف مطلق هذا خبر مشهور فلابد أن تتوفر فيه أن يكون أقل طبقة من طبقات الثلاثة، ولابد إذا كان متواتر أن يكون قد رواه عدد كثير وفي جماع الطبقات قد توفرت هذه الكثرة، لا بالمثلية يعني ليس العدد كالعدد ولكن تنطبق فيه شروط ماذا؟ العدد الكثير. نعم.
وقد قال الترمذي في العلل الذي في آخر الجامع رب حديث يكون غريبا لا يروى إلا من وجه واحد وإن كان الحديث مشهورا عند أهل العلم مثل ما حدث.
طيب رب حديث يكون غريبا لا يروى إلا من وجه واحد وإن كان الحديث مشهورا عند أهل العلم. أنا أسأل الشيخ طارق يعني ماذا تفهم من قول الترمذي يكون غريبا؟ ما رواه ما كان في أقل طبقة من طبقاته واحد، ثم قال يكون وإن كان الحديث مشهورا عند العلم. إن فهمنا هذا إذن فالغريب هو المشهور عند الترمذي، والمشهور هو الغريب، لكن ليس هذا هو المراد. غريبا يريد الوصف الاصطلاحي ما كان في أقل طبقة من طبقاته واحد، مشهورا هذه من باب الاستفاضة، من باب الاستفاضة من ناحية اللغة، من ناحية اللغة. فنقول قد يطلق المتقدمون وصف الشهرة على الحديث لا من الناحية الاصطلاحية، ولكن من ناحية ماذا؟ أنه صار مشهورا واضحا ظاهرا تمام معلوما عند العلماء، مش من باب وصف نسبي. نعم.
قال كما حدث حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه قال قلت يا رسول الله أما تكون الزكاة إلا في الحلق واللبة؟ فقال لو طعنت في فخذها أجزع عنك. فهذا حديث تفرد به حماد بن سلمة عن أبي العشراء، ولا يعرف لأبي العشراء عن أبيه إلا هذا الحديث، وإنما اشتهر من حديث حماد بن سلمة لا يعرف إلا من حديثه، فيشتهر الحديث بكثرة من روي عنه. انتهى بالتصريح. ثم ذكر مثالا آخر فراجعه، وراجع أيضا التدريب ومنظومته لغة المحدث.
هذا مثل ما نقول هذا حديث شهر العمل به ولا يعارض ذلك الوصف للصلاح الذي نحن نتصور إليه. نعم.
قال المؤلف الفاضل مثاله حديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع الحديث. قلت ذكر السيوطي في التدريب هذا الحديث مثالا على المشهور على الاصطلاح وهو صحيح، ويعني بالاصطلاح هنا مطابقته للتعريف السابق الذي ذكره المؤلف الفاضل وتعقبناه في بعضه في الفقرة السابقة، بيد أن الحاكم النيسابوري ذكر هذا الحديث في معرفة علوم الحديث ضمن الأحاديث المشتهرة عند أهل الحديث وغيرهم على السواء، أي على المشهور غير الاصطلاحي عند السيوطي والمؤلف الفاضل أيضا. وقال الحاكم بعد ذكر أمثلة كثيرة من هذا الضرب فهذه الأنواع التي ذكرتها من المشهورة التي يعرفها أهل العلم وقل ما يخفى ذلك عليه، وهو المشهور الذي يستوي في معرفتها الخاص والعام، وليس هذا هو المشهور الاصطلاحي لا عند السيوطي ولا عند المؤلف الفاضل، وإنما هذا عندهما ينبغي أن يكون من المشهور غير الاصطلاحي والذي ذكره المؤلف الفاضل من كتابه. والناظر في طرق هذا الحديث يظهر له عدم مطابقة هذا المثال المشهور الاصطلاحي عند المؤلف الفاضل، وهو ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة ما لم يبلغ حد التواتر.
طيب، هو الآن يقول دكتور طحان أورد الحديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور الناس الحديث، حديث مشهور ومعلوم من حديث أبي هريرة في البخاري تمام. نعم، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كما في البخاري، وجاء كذلك من رواية أبي هريرة، وجاء من رواية عائشة، وسيذكر أيضا روايات أخرى. الشاهد هو نازع هنا في كونه من المشهور الاصطلاحي، نزع هنا في كون هذا الحديث من الحديث المشهورة من ناحية الاصطلاح، وما كان في أقل طبقة من طبقاته ثلاث. وقال مستدلا على الخطأ في ذكر هذا المثال مثالا المشهور الاصطلاحي بعمل الحاكم رحمه الله، حيث إن الحاكم رحمه الله في كتاب المعرفة أورد أمثلة على الأحاديث المشتهرة أو المشهورة عند العامة، وعند العامة مقصود ذلك أو معنى ذلك أنها التي لم توافق ماذا؟ الاصطلاح، ولكن هي من ناحية اللغة. وأورد ضمنها حديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع، قال هنا بين أن الحاكم النيسابوري ذكر هذا الحديث في معرفة علوم الحديث ضمن الحديث المشتهر عند أهل الحديث وغيرهم على السواء، أي على المشهور غير الإصطلاحي عند السيوط والمؤلف. يعني إذن يقول حاكم الله في الحديث المشهور على الألسن وليس في المشهور الإصطلاح. وهنا سؤال، هل نفى الحاكم كون الحديث هذا من المشهور الإصطلاحي؟ لم ينفي، وإنما هو أورده في ضمن الأحاديث المشهورة على الألسنة ولا ضير. فقد يكون حديث من الأحاديث المشهورة إصطلاحيا وهو من المشهور على، فكون أني أوردته في الأحاديث المشهورة من ناحية اللغة فلا يلزم من ذلك أنه ليس من المشهور ماذا؟
الصلاح.
لا يلزم من ذلك أنه من الحديث ماذا؟ المشهورة الصلاح. واضح؟ معي يا أخوان؟ فاستدلاله بأن الحاكم رحمه الله أورد الحديث بهذه الصورة لا. هذا الحديث رواه كما قال البعض أكثر من 17 من الصحابة. والحافظ ابن حجر في فتح الباري قال وقد اشتهر هذا الحديث من رواية هشام بن عروة، فوقع لنا من رواية أكثر من 70 نفسا، لكن عن من؟ عن هشام. واضح؟ طيب، قال فهذه الأنواع التي ذكرتها من المشهور التي يعرفها أهل العلم وقل ما يخفى ذلك عليهم، وهو المشهور الذي يستوفي معرفة الخاص والعام. فالجواب لا يلزم من ذكر الحاكم ومن تمثيله ومن وضعه لهذا الحديث ضمن أحاديث مشتهرة يستوي في معرفتها الخاص والعام أنه ليس من المشهور ماذا؟ الصلاح. ليس. قال وليس هذا من المشهور الصلاح لا عند السيوطي ولا عند المؤلف الفاضل، وكون أنه أورد في ذاك فليس هو عند خلاص وعند السيوطي أيضا من هذا الجانب. قال وإنما هذا تفضل.
قال والناظر قال فقد رواه جماعة كثيرون عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص فهو مشهور عن هشام ولم يتفرد به هشام عن أبيه بل تابعه يحيى بن أبي كثير وأبو الزناد وأبو الأسود محمد بن عبد الرحمن يتيم عروة ومحمد بن شهاب الزهري في إحدى روايتين عنه كلاهما عن عروة به، فهو مشهور عن عروة أيضا، لكن عروة لم يتابعه فيما نعلم إلا رجل واحد وهو عمر بن الحكم بن ثوبان وحديثه في صحيح مسلم. فعلى هذا لا يكون الحديث مشهورا بالمعنى الاصطلاحي عند المؤلف الفاضل لعدم روايته في هذه الطبقة وهي طبقة التابعين، ثلاثة من الرواة لرواه اثنان فقط فهو بمقتضى تعريف المؤلف الفاضل عزيز لا مشهور. ثم إن طبقة الصحابة أيضا لم يتحقق فيها شرط المؤلف الفاضل في المشهور الاصطلاحي لأنه لم يروه في طبقتهم فيما نعلم إلا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنه، وحديث عائشة هو الرواية الثانية عن الزهري، فهذان اثنان لا ثلاثة. وراجع تحفة الأشراف وفتح الباب. على أن عائشة رضي الله عنها لم تسمع هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما سمعته من عبد الله بن عمرو نفسه، وقد قال الخليلي في الإرشاد ورواه موسى بن عقبة عن الزهري عن عروة عن عائشة وقد سألني عنه الحاكم أبو عبد الله فقلت كلاهما محفوظان عائشة وعبد الله بن عمر، فقال ما العلة فيه؟ فقلت ما حدثناه علي بن عمر الفقيه وغيره، قال حدثنا محمد بن حنظويه بن سهل بن المروزي حدثنا محمود بن آدم حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العين. قال عروة فقلت لعائشة سمعتيه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالت يا بني حدثني عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال عروة فلقيت عبد الله بن عمرو في الطواف بعد سنة فسألته عنه فحدثني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك،
يعني يقول ذلك في الصف.
فاستجاد الحاكم واستحسن، انتهى. قلت فهذا يدل على أن عائشة رضي الله عنها لم تسمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما سمعته من عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وعليه يكون الحديث مما تفرد به عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون بمقتضى تعريف المؤلف الفاضل مشهورا ولا عزيزا. لكن نعكر على رواية عائشة أصلا فضلا عن سماعها ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي شريح أن أبا الأسود وهو محمد بن عبد الرحمن يأتي من عروة حدثه عن عروة بن الزبير قال: قالت لي عائشة يا ابن أختي بلغني أن عبد الله بن عمرو مار بنا إلى الحج فانقه فسائله فإنه قد حمل على النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا. قال فلقيته قال فلقيته فسألته عن أشياء يذكرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عروة: فكان فيما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينتزع العلم، فذكره. قال عروة: فلما حدثت عائشة بذلك أعظمت ذلك وأنكرته. قالت: أحدثك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال عروة: حتى إذا كان قابل قالت له: إن ابن عمرو قد قدم، فالقوم ثم فاتحه حتى تسأله عن الحديث الذي ذكره لك في العلم. قال فلقيته فسألته فذكره لي نحو ما حدثني به في المرة الأولى. قال عروة: فلما أخبرتها بذلك قالت: ما أحسبه إلا قد صدق، أراه لم يزد فيه شيئا ولم ينقص. فهذه الرواية تدل على أن عائشة ما سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من عبد الله بن عمرو، بل من عروة عن ابن عمرو، وهذا بظاهره يتعارض مع الرواية الأولى الصريحة بأنها سمعته من ابن عمرو، فإما أن تكون إحدى القصتين خطأ من بعض الرواة وإلا فهو مشكل، ويبعد أن تكون سمعته بعد ذلك من ابن عمرو لأن القصتين من رواية عروة بن الزبير عنه.
طيب الآن بارك الله فيكم، هنا الشيخ طارق عندما أورد المؤلف تعريف المشهور هو اعترض في قضية أن المشهور ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة ما لم يبلغ حد التواتر. الاعتراض هو على قضية في كل طبقة، وقال المشهور قد يكون الشهرة شهرة نسبية، وقد يشتهر الخبر عن بعض رواة الإسناد دون من فوقه، وعليه لا يكون مشهورا عن النبي لكن مشهور عن ذلك الراوي. لم يوضح لنا الشيخ طارق ما هو التعريف عنده في المشهور، ما هو المشهور عنده، هل هو موافق للمؤلف في تعريف المشهور ما رواه ثلاثة فأكثر أو ما كما قال أو لا يوافقه، ما تعرض لهذا بشيء. لكن أشعر من كلامه أنه يعني ماذا يقول، ويعني بالإصلاح هنا مطابقة للتعريف السابق الذي ذكره المؤلف الفاضل، ثم يتكلم بمقتضى تعريف المؤلف الفاضل بتعريف كذا المؤلف، يعني كأنه تعريف المؤلف وهو لا يرتضي هذا التعريف، فما هو التعريف المرضي عنه، ما هو المشهور الذي يريد المؤلف؟ طيب أسأله ما هو المشهور النسبي، مشهور إلى سعيد بن المسيب، مشهور إلى النبي عليه الصلاة، مش نسبي، هل هو ما رواه اثنان كالعزيز، أو هو ما رواه ما كان في أقل طبقة من طبقاته ثلاثة، أو هو المشهور من ناحية اللغة لا يرى هذا التقسيم أصلا؟ لم يوضح الأمر، هل هو يرتضي هذه الطريقة أو لا يرتضيها أصلا؟ لم يوضح الأمر أو لم يتضح لي أنا ومثلي كثير من طلبة العلم، ممكن لضيق فهمهم لعدم معرفتهم فيحتاجوا إيضاح ما هو المشهور عند خينا الشيخ طارق، هل هو مثل ما عرفه الحافظ ابن حجر وعرفه غيره ما كان في أقل طبقة من طبقاته اثنان فأكثر، هو راح ترك الجمل مسك في الذيل. قبل ما يمسك في الذيل في كل طبقة، والاعتراض هل هو في كل طبقة أو مش في كل طبقة، ثم الاعتراض على التمثيل المثال. طيب يعني لو أن المؤلف أورد مثالا فيه خبر مشهور قد رواه ثلاثة في طبقة من الطبقات فأكثر، سيكون هذا مثال صحيح على المشهور؟ إن قال نعم طيب قضية سهلة، إن قال لا لماذا لا؟ لأن أنا أصلا لا أعتبر هذا يعد مشهورا وهذا الاصطلاح خطأ. إذن بين لنا، إذن بين لنا. اعترض مرة أخرى وقال ذكر السيوط في التدريب هذا الحديث مثالا على المشهور على الاصطلاح، وهو حديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع، وذكر أن الحاكم مثل بذلك في المشهور من حيث اللغة والمشهور عند العامة، فقلنا أن التمثيل بهذا لا يلزم منه ماذا؟
نفي
المشهور الاصطلاحي. ثم بعد ذلك أورد في الطرق أن الحديث جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص فقط، وهناك رواية جاءت عن عائشة، وما رد هذه الرواية إلى عبد الله بن عمرو بن العاص، والشهرة إنما هي عن هشام ابن عروة. طيب لو سلمنا أن الشهرة عن هشام بن عروة فهو مثال عن مشهور ماذا؟ النسبة، وهو يصح التمثيل بهذا مشهور عن هشام بن عروة ومشهور عن هشام بن عروة لأنه في أقل طبقة من طبقاته ثلاثة فأكثر ما لم يصل إلى حد التواتر. لكن جاء وقال أصل كمان في طبقة هشام لم يتبعه إلا واحد فهذا يسمى عزيز لا يكون مشهور. طيب كيف مثل به السيوطي؟ أنا نعم لم أبحث الحديث، لم أبحث الحديث، لم يسأل الوقت البحث لأن القضية مش يعني ليست ذات أهمية كبيرة، لكن هنا الشيخ الطحان أورد طرقا لهذا الحديث، منها طريق عبد الله بن عمرو بن العاص ذكر أنه جاء بالطريقين في الصحيحين، البخاري من رواية عبد الله بن أبي أويس عن مالك عن هشام بن عروة عن عروة، ومسلم من طريق قتيبة بن سعيد عن جرير عن هشام بن عروة عن عروة عن عبد الله بن عمرو، وجاء من رواية أبي هريرة فيما رواه الطبراني عن محمد بن عمرو عن أبي عن العلاء بن سليمان الرقي عن الزهري، إذن الزهري متابع لهشام. أما شهرته عن هشام فقد رواه أكثر من 70 مش قضية، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هذا طريق آخر. معنى يا شيخ محمود الرواية الأخرى ما رواه أحمد عن عبد الله بن عن أبيه أحمد عن عبد الله عن وكيع عن الأعمش عن سالم عن سالم ابن أبي الجعد عن زياد بن لبيد وهو صحابي. والرواية الرابعة ما رواه بكر بن صدقة عن عبد الله بن سعيد عن موسى بن عقبة عن عروة عن عائشة. إذا ذكر هنا أربعة من الصحابة، فالرجل مثل بهذا على أنه مثال لماذا؟ مشهور. للمشهور، فهنا طبقة من الطبقات وهو طبقة عروة، تابعه أبو سلمة، تابعه سالم بن أبي الجعد، فهذه أقل طبقة من الطبقات وهذا مثال المشهور. قد لا يوافق آخر على المثال لكونه لم يرى طريقا من هذا الطريق مثلا سالما من شذوذ أو سالما من علة، يعني مثلا طريق أبي هريرة والذي لم يرد عليه الشيخ طارق، كان ينبغي أن يرد على هذا الطريق، لأن هذا الطريق ذكر الحافظ كذلك في الفتح، لكن هذا الطريق معل كما في علل الدارقطني، فقد ذكر الدارقطني أن الرواة اختلفوا في هذا الطريق طريق أبي هريرة هل هو من مسند أبي هريرة أو من مراسيل أبي سلمة أو من مراسيل الزهري، والراجح فيه فأكثر الرواة أنه من مراسيل الزهري. إذن ليس من مسلما، ليس مسندا لأبي هريرة. طب لماذا لم يتطرق لهذه القضية؟ لماذا لم يتطرق إلى ذلك؟ ورواية زياد بن أبي لبيد. على كل أنا أقصد المؤلف وأورد مثالا لكن قد لا يسلم له هذا المثال، فليس معنى ذلك أنه ليس هناك مثال للمشهور وهو ما رواه ثلاثة فأكثر. كان الأولى إن كان يرى هو المشهور بهذا الاصطلاح بدل هذا البحث أو بعد هذا البحث أو مع هذا البحث يريد لنا مثالا هو على ماذا؟
مشهور.
على مشهور. فإن كان لا يرى المشهور بهذا الاصطلاح ولا يرى هذا الاصطلاح تمام، فكان الأولى أن يصرح ثم يبين لنا ما هو المشهور أو ليس عنده مشهور، أو المشهور والشهرة اللغوية وفقط ليس هناك مشهور اصطلاحي. كل هذه الأمور أشعر أن هناك سحب وغيوم ورؤية غير واضحة ومشيين هكذا. واضح؟ ما ينبغي. الأمور لابد أن تكون صريحة واضحة. هل أنت ترى المشهور الاصطلاحي كرؤية هؤلاء؟ لا. فما هي رؤيتك للمشهور؟ ده في كتاب آخر. أنا ليس عندي في كتب أخرى. في هذا ماذا؟ الكتاب. فإن كنت ترى هذا المشهور فكان ينبغي أن تبحث لنا عن مثال آخر. هناك أمثلة منهم من ذكر حديث ذي يدين، حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم عندما قام ذو اليدين وقال يا رسول الله نسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم تنسى. قالوا إنه من رواية عبد الله بن عمرو ومن رواية عمران بن حسين ومن رواية أبي هريرة. وفي خلاف حتى في تكرار أو في اشتراط أن يكون مثلا عزيز من رواية اثنين أن يكون هذا الصحابة، ومن رواية ثلاثة في المشهور أن يكون هذا الصحابة، وإن كان هذا هو الصحيح اشترطنا ثلاثة يكون أقل أيضا فهذا في الصحابة، ويكون هذا أيضا في ماذا؟ في من بعدهم. فالمؤلف بهذا السورة أورد ماذا؟ مثال للمشهور، لكن قد يكون المثال غير صحيح. هذا موجود، موجود في كلام أهل العلم، قد يمثلون بالمثال لكنه يكون صحيح، لكن لا يدل ذلك على خطأ في التأصيل. فالحديث جاء من طرق كثيرة، من طرق كثيرة، قد يسلم به وقد لا يسلم. نعم، تنبيه. لا، أنا عندي تنبيه هنا زيادة مش موجود في نسخة عندكم. طيب، وقد تنبيه كلامنا هنا إنما ينصب على نفي الشهرة، على نفي شهرة الحديث بالمعنى الاصطلاح في هذه السياق وتلك الألفاظ، وإلا فإن معنى الحديث له ما يشهد له من حديث أبي أمام عند أحمد وابن ماجه، ومن حديث عوف بن مالك عنده أيضا، وعند النسائي في الكبرى وابن حبان والحاكم. والشواهد إذا كانت بالمعنى تنفع الحديث ولكن لا تحقق فيه الشهرة الاصطلاحية، لا سيما وأن حديث الباب فيه ما ليس في شواهده، والله أعلم. دي زادوا عن الطبعة الأولى. لماذا زاد؟ لأن هناك من أورد عليه شواهد تمام تخرج الحديث من وصفه بالعزة أو بالغرابة إلى الشهرة، فرجعنا قال لا، الشواهد هذه لا تنفع الحديث، قد تنفع وترقي من الضعف إلى الصحة، لكن لا تنفع في وصف الشهرة بالمعنى الاصطلاحي. أقول له من قالها؟ من سلبك في هذا؟ ما هو المشهور؟ المشهور لا يكون مشهورا إلا بمجيء الحديث من طرق وهي الشواهد، وهي ماذا؟ وهي الشواهد. فنحن في جزئية إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس ولكن يقبضه بنزع العلماء، فإذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. أي جزئية من هذه الجزئيات جاءت من طرق أخرى، من حديث أبي أمامة أو من حديث عائشة أو من حديث عوف بن مالك، صارت ماذا؟ مشهورة. صارت ماذا؟ مشهورة. فإن فرضنا أن في هذا الحديث جزئية، هذه الجزئية ليست مشهورة أو لم يأتي شاهد لها، خلاص هذه الجزئية جزئية ليس هناك ما يشهد لها، كما نتعامل في تصحيح الحديث الضعيف. واضح؟ لكن عندنا إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس ولكن يقبضه بقبض العلماء، هذا قد جاء من حديث أبي هريرة على خلاف حديث أبي هريرة، وإن كان رجع مثلا أنه مرسي سورة كما قال الدارقطني، وجاء من حديث عوف بن مالك، وجاء من حديث أبي أمامة، وعلى قول المؤلف هنا من حديث عاصم ابن لبيد، زياد بن لبيد، ومن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. إذن فالمشهور هو ما كان في أقل طبقة من طبقاته ثلاثة فأكثر ما لم يصل إلى حد التواتر. وقضية أن الحاكم أورد مثال إن الله يقبض العلم انتزاعا ينتزعه في المشهور في اللغة فلا يلزم منه أن يكون ليس مشهورا في الصلاح. ولو سلمنا أن التمثيل بهذا ليس صحيحا، فإن كنت ترى يا شيخ طارق أن المشهور بهذا الاصطلاح منضبط والصلاح صحيح فنذكر مثالا آخر، فإن كان ليس هناك مثال له فقل لنا أنه ليس له مثال، فإن كانت له أمثلة فلماذا لم تولد له مثالا آخر، فإن كان هذا الاصطلاح لا توافقه فلماذا لم تعترض عليه وأنت قلت إصلاح الاصطلاح نقد كتاب تيسير مصطلح الحديث. كم لنا الآن؟
سبع عشر دقيقة
خلاص نقف.
إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.